فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. نبدأ بالاتصالات. السلام عليكم أخونا علاء. السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟ ازيك حضرتك؟
الله يكرمك. الحمد لله.
لو سمحت يا مولانا، انا بشتغل بجيب حاجات بالتقسيط وبيعها يعني، فساعات الزبون يبقى عايز معايا يختار الحاجه، فاخرج من الاشكاليه دي ازاي؟ انا كده كده بجيب السلعه وامتلكها واخدها في الحياه وما يتفرق، ان كانت عاجباه خير وبركه، عاجباه خلاص، وما باخدش مقدم من حد، بس ساعات الزبون بيبقى عايز يجي معايا يختار الحاجه،
أخرج
من الإشكالية دي.
حاضر،
ماشي يا
مولانا. ماشي يا أخ علاء، الله يكرمك. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟
الله يكرمك. الحمد لله،
أخبار حضرتك؟ ربنا يديك الصحة ويبارك فيك يا رب.
اتفضل، الله يكرمك.
أستاذ الحق، كنت عايز نمرة التليفون بتاع حضرتك يعني.
حاضر، الأستاذ أيمن الله يكرمك معاك يدي لك الرقم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا. تفضل يا أخي الكريم.
أنا دلوقتي شغال في مطعم يعني كله طعمية وكده، أوقات يعني وأنا بقلي طعمية بقول مثلا سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، هل الكلام ده فيه يعني خطأ أو كده؟
حاضر يا أخي الكريم، الله يكرمك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك ازاي؟
اتفضلي يا أختنا.
ألو،
اتفضلي، معاك، سامعك.
مش قناة النادي؟
أيوه اتفضلي، أنا معاك يا أختي، سامعك.
لو سمحت. طيب بص حضرتك، فيه أخت قالت انا مش عايزه حقي من اخويا، متحايلنا عليه كتير بقيت تاخد حقها مرضاش.
ايوه،
كان ايامها حقها 1000 جنيه.
نعم.
فدلوقتي رجعت نكرت وقالت لا انا عايزه حقي. طبعا قالت كانت بتقول خدوا عليا ورق ومش عارف ايه، وانا عمري ما اخد حقي من اخويا، فالوقتي بتنكر بتقول لا.
كويس.
طيب دلوقتي الوضع ايه؟
حاضر.
كمان حاجة
اتفضلي، معاك. نسيت يا حاجة؟
جاوبني على السؤال ده هو الاول.
حاضر، اجاوبك ان شاء الله. اقفل وانا هجاوبك ان شاء الله. اخونا عبد الرحمن. يا اخ عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا شيخ كلمت حضرتك قبل كده، وكنت سألت حضرتك يعني ان انا يعني عندي امنية ان انا افضل في الحرم على طول. حضرتك قلت لي لا، الافضل انك يعني تروح تحج وتعتمر.
ايوه
يعني سواء حج او اعتمر او اكون يعني مقيم في الحرم هنا او هنا، دي امنيه جامده. فانا عايز اعرف بس سؤال من حضرتك، يعني يجوز يعني التوسل بدعاء الصالحين الاحياء ولا لا يجوز؟ يعني انا بطلب من حضرتك على الهواء اهو، وجميع العلماء الافاضل زي حضرتك وجميع الصالحين اللي لهم دعوه مجابه يدعوا لي بما يعني بفك الكرب بما تيسر من دعاء الصالحين يعني
ان شاء الله. حاضر، ابشر يا اخي الكريم. اخونا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بسم الله العظيم رب العرش العظيم رب يحفظكم وتفضلكم هذه مفتوحه باذن الله بفضل الله.
امين، بارك الله فيك اخ
ان شاء الله باذن الله تفضل مفتوحه كده باذن الرحمن الرحيم.
تفضل يا اخ.
ربنا يثبتنا ويثبتكم على الحق.
امين يا رب. امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، جزاك الله خيرا يا أخ أحمد. يا أم أحمد، أم أحمد،
السلام عليكم.
أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ازيك يا أم أحمد؟
دلوقتي يا شيخ أنا متجوزة واحد ومعايا ولد وبنت مني.
أيوه
سمعني؟
نعم سمعك.
الراجل دوت الشيخ ما بيشرب وما بيشتغلش، وانا اللي بشتغل بجري على اولادي.
نعم.
وانا الوقت انفصلت عنه وخدت بيت بالايجار وقعدت فيه باولادي وطلبت منه الطلاق.
ايوه.
بس رجعت له قبل كده تاني، رجعت له مره قبل بيم والناس يعني قالوا له رجعي له وجربيه مره، وجربت تاني قعدت 3 شهور تاني معاه ورجعت سبت البيت.
ايوه.
طيب دلوقتي يعني برضه سبت البيت تاني وخدت ولاده وقعدت في بيت بالايجار تاني وعايز اتطلق منه، هل كده يعني عليا ذنب ولا انا كده شايله حرمانيه بسببه ولا اي حاجه؟
حاضر حاضر يا ام احمد، تفضلي. اخونا طارق، السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي طارق. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب اخونا الأستاذ علاء أول إخواننا المتصلين اليوم، يعني زي ما حضراتكم سمعتم الزبون بيطلب صنف معين من البضاعة وهو الرجل بيشتري البضاعة بماله دون أن يأخذ مقدمات من الزبون، وبيحوز السلعة وبعدين بيبيعها على الزبون. هل هذه الطريقة فيها شيء؟ لا ما فيهاش شيء، ما دام الحمد لله انت تشتري السلعه بحر مالك وتحوزها بالفعل معك وبعدين تبيعها مره اخرى على الزبون سواء بالفوري او بالقسط، فما دام البيعتين ولله الحمد انفصلوا فالبيعه مفيش مشكله والطريقه صحيحه ولله الحمد والمنه. اما جزئيه ان الزبون عاوز يروح معايا يختار السلعه فأرجوك بلاش منها، بلاش من مروحة الزبون دي. الزبون يطلب المظل اللي هو عايزه ويطلب الماركة اللي هو عايزها ويطلب اللون اللي هو عايزه ويطلب الـ 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 الطاقة أو القدرة اللي هو عايزها، مثلا عايز غسالة نوع كذا، عايز ثلاجة نوع كذا، عايز موتور نوع كذا، وانت حضرتك تشتريه بالطريقة اللي انت شغال بيها ثم تبيعها عليه بيعة منفصلة، هذا هو الصواب. أما كون الزبون يذهب معك إلى محل المشتروات فإن بعض أهل العلم في هذه الحالة يقولون فيها شبهة الاحتيال على القرض بفائدة، يعني حضرتك بدل ما تديله الفلوس في إيده الألف عشان تاخدها منه 1400 بالقسط، فهو راح معاك عشان تشتري له السلعة، فبدل ما تديله الفلوس اديتها للبائع، فيقولون هذه فيها حيلة على القرض بفائدة، إنما طريقة إنك تشتري السلعة باستقلالك وبعدين تبيعها عليه أو على غيره بيعة أخرى مستقلة، فهذه الطريقة صواب ما فيهاش حاجة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه ويبارك فيه شغال في مطعم فول وطعمية مثلا، وأثناء عمله في البيع أو الشراء أو قلي الطعمية أو غيره هو يشغل وقته بالذكر، فيسبح ويستغفر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم ما تفعل، هذا يجعلك منصرف تماما عن أن تسمع مثلا صياح الجمهور أو تزاحم الناس عليك أو أحيانا بعض الألفاظ الخارجة التي تسمعها من بعض الزبائن أو المارة في الشارع. ليه؟ لأنك مستغرق ومنتفع بوقتك في ذكر الله تبارك وتعالى. والذكر من رحمة الله عز وجل بنا أنه من أيسر الأعمال من ناحية ومن أفضل الأعمال من ناحية أخرى. من أيسر الأعمال لأنه غالبا لا يبذل فيه جهد ولا طاقة ولا يبذل فيه مال، إنما أنت تذكر الله عز وجل بلسانك وباستحضار قلبك، وهذا من أفضل الأعمال وأعظم العبادات عند الله عز وجل، وهو أيضا أوفرها أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، فنعم ما تفعل. بارك الله فيك، ونسأل الله أن يثبتنا وأن يثبتك، ويريت يتأسى بك غيرك. أختنا اللي شغالة في البيت يمكن أن تشغل نفسها أثناء شغلها في البيت بالذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا قائد السيارة يمكن أن يشغل نفسه أثناء قيادة سيارته أيضا بذكر الله والاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقراءة القرآن وما شابه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتقول إنه فلانة من الناس تنازلت عن حقها في الميراث لصالح أخيها، أنا أخذ حق من أخويا وده كلام، وتركت طواعية حقها من أخيها وراجعوها بدل المرة مرة واثنين، وهي مصرة على أنها لن تأخذ حقها من ميراثها مع أخيها، ولعلها في هذا الوقت كانت تفضل صلة الرحم يعني على أن تأخذ الميراث، أو لعلها كان الميراث شيئا يسيرا وبالتالي تقول بقاؤه مع أخي أفضل وأحسن لصلة الرحم وللأخوة بيننا، ويعني هو الألف جنيه هيودي ولا هيجيب، فلعلها قالت ذلك في وقتها، وفي النهاية لم تأخذ حقها من أخيها إنما تنازلت عنه طواعية. مرت الأيام والشهور والسنوات، واللي يمدي يبدو من نفسها ولا أبنائها ضاغطين عليها ولا غيره، وبدأوا يسألوا لأ عايزة حقي، هل هذا يجوز؟ لا ما يصحش، ما يصحش إن هي بعد ما تهب حقها لأخيها تعود في هيبتها في هبتها أو تعود في عطيتها أو تعود في تنازلها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل من يفعل هذا بمثل بئيس، قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فما دام أنت يا بنتي بمحض إرادتك تنازلت لصالح أخيك، فلا يجوز لك أن تعودي مرة أخرى وأن تطالبي بحقك مهما كان الدنيا اتغيرت. يعني كان زمان في وقته كان نصيبها بألف جنيه تقريبا، النهاردة ممكن يجيب 10، ممكن يجيب 20,000 حتى لو كان. ليه؟ لأن هذا كله زهرة الحياة الدنيا، وما عند الله لك بسبب الهبة التي وهبتها لأخيك والتنازل الذي تنازلت عنه، أجرك في التنازل والهبة عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأنت فعلت شيئا عظيما فستجدين أثره وجزاءه وحسناته عند الله تبارك وتعالى، فلا تؤثري الدنيا على الآخرة، لا تؤثري بضع أموال ستأخذيها الآن لو افترضنا على ما لك عند الله عز وجل من الأجر والثواب والحسنات، ولا تكوني كالصفة التي مثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته، والعياذ بالله كالكلب يرجع في قيئه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عبد الرحمن، زي حضراتكم شايفين أو سمعين، الرجل عنده ما شاء الله شوق عارم أن يعيش في بلد الله الحرم، أن يعيش في مكة وأن يكون قريب من الحرم أو أن يكون في الحرم المكي الشريف، حيث أن مكة بلد الله الحرام، وحيث أن مكة بلد الوحي الشريف أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وحيث أن مكة بارك الله عز وجل في أرزاقها ووسع على أهلها، وحيث أن مكة شرفها الله عز وجل بالكعبة المشرفة، وشرفها ببيت الله الحرام أول بيت وضع للناس، والذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. مكة هي البلد الذي تكون فيه مناسك العمرة ومناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. لهذه الفضائل وتلك المزايا أخونا وغيره من المسلمين، كل مسلم يهفو قلبه إلى الكعبة المشرفة وإلى بيت الله الحرام وإلى مكة المكرمة شرفها الله عز وجل. لكن كما ذكرت لك سابقا، اجتهد في الدعاء، فلعل الله عز وجل أن يعني يستجيب لك دعوة، ويعني كما سأل هل يجوز أن يستعان أو أن يتوسل بدعاء الصالحين من الأحياء؟ نعم، يجوز أن نتوسل بدعاء الصالحين من الأحياء، لأن هذا وقع في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان الأعرابي يأتي وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يمطر السماء علينا، لما يكون هناك نوع من الجذب والجفاف. وهذا استعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي عليه الصلاة والسلام، فيقوم النبي على المنبر ويدعو لهم أن يغيثهم الله تبارك وتعالى. وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجدوا وسيلة، لم يجدوا مندوحة أن يتوسلوا بالنبي بعد موته عليه الصلاة والسلام، إنما جاءوا إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا به، وقام العباس فدعا لهم بأن يغيثهم الله تبارك وتعالى. وقد كان هذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا نوع من التوسل بالحي بالعباس ابن عم رسول الله، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما ورد في حق الصحابيين الجليلين عمر وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، حينما لقي أويس القرني اللي هو سيد التابعين الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. يستغفر لك يعني إيه؟ يعني يطلب لك المغفرة والعفو والرحمة من الله تبارك وتعالى. فهذا من توسل الأحياء بالأحياء الصالحين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وأخونا عبد الرحمن يسأل إخوانه وأخواتي من المسلمين والمسلمات أن يدعو له بظهر الغيب، أن يجعله الله عز وجل من أهل الإقامة والوفادة في بلد الله الحرام. نسأل الله لنا ولك الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أحمد الله يكرمه، زي ما حضراتكم سمعتم، اتصل مخصوص للسلام والتحية علي وعليكم وعلى قناة الندى، ثم تفضل مشكورا ودعا لقناة الندى أن يبقيها الله عز وجل وأن يقيل عثرتها وأن يقضي ديونها. فشكرا للأخ أحمد، بارك الله فيك أخ أحمد، ونسأل الله عز وجل أن يعني يتقبل منا ومنك الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جعل الله هذا في ميزان حسناتك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم أحمد زي ما حضراتكم سمعتم متزوجة ومعها ولد وبنت، وللأسف الشديد تعاني أشد المعاناة مع الزوج بسبب سوء معاملته لها. وسبب سوء المعاملة يمكن أن يكون هو طبعه كده، لكن زيادة على الطبع السيء هو كمان بيشرب. نسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والتوفيق والسداد. وهي تقول يعني أنه سبق كان في مشاكل وانفصلت عنه ثم رجعت، والآن هي يعني رأت أن الأمان لها ولأولادها أن تكون بعيدة عن هذا الزوج اللي معروف سلوكه وأخلاقياته ومعاملاته بسبب الشرب والعياذ بالله، معروف يعني لا يحتاج هذا إلى بيان. وبالتالي أرادت النجاة لنفسها وأرادت النجاة لأبنائها، فلم تجد بدا إلا أن تستقل بمعيشتها في سكن مستقل، بل وأن تطلب منه الطلاق. يعني هل هي مخطئة في هذا؟ لا، ليست مخطئة في هذا. ليه؟ لأنها واضح أن هي بذلت جهد في محاولة إصلاحه وتقويمه، وغضبت ورجعت واتطلقت ورجعت حتى يعني يكون هذا وسيلة لإصلاح حاله، لكنه لم يفعل، يعني لم يهتدي، لم يعبأ بشعائر الله عز وجل، ولم يعبأ بحرمات الله تبارك وتعالى. وبالتالي هي جابت أخرها كما يقولون، لم تعد تطيق الحياة معه. فهل يجوز في هذه الحالة أن تستقل بسكنها وأن تأمن على نفسها وعلى أبنائها؟ نعم يجوز، لأن ضرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهي مسكينة وحدها ضعيفة أن تجلب منه مصلحة، لأن فساده وسوء معاملته وسوء طبعه يغلب عليه. وبالتالي ليس أمامها بد إلا أن تستقل بمعيشتها في سكن مستقل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك دينك وأن يحفظ عليك صحتك وأولادك وعرضك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين، وأن يصلح أزواجنا وأزواج المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يا أستاذ أيمن لو عندك اتصالات الله يكرمك حتى أخذ السؤال اللي أمامي. بمناسبة سؤال أختنا أم أحمد، كان أخونا السائل من أسئلة في حلقة سابقة يسأل عن حقوق المرأة المطلقة. حقوق المرأة المطلقة 5 حقوق. الحق الأول مقدم الصداق، والحق الثاني مؤخر الصداق. مقدم الصداق اللي هو قائمة العفش، ومؤخر الصداق اللي هو مكتوب في قسيمة النكاح، ثم نفقة فترة عدة الطلاق اللي هي نفقة 3 أشهر، عدة الطلاق المعروفة عرفا أنها 3 أشهر، والحقيقة أنها 3 طلقات، لكن نفقة 3 شهور. الحق الرابع نفقة المتعة، وهذه يحكم بها أهل الاختصاص والعرف على حسب يعني الفترة التي قضتها الزوجة في بيت الزوج، يعني على أساس فترة الزوجية. الحق الخامس حضانة الأطفال ونفقتهم ما دام الأطفال دون سن 15 سنة، وإذا بلغوا 15 عاما سيخيرهم بعد ذلك القاضي، إن اختاروا أمهم بقوا معها وإن اختاروا الأب راحوا إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا حضرتك اللي كنت بكلم حضرتك دلوقتي على سن المراسم كده.
ايوه.
هي الست دي نكرت ان احنا ان هي قالت لنا اللي مش عايزه.
ايوه.
وبعدين يعني بعت لنا ناس وكده وادت لها 20,000 ولسه لها عايزه كمان 20,000. عايزه كمان 20,000. طيب يبقى النظام ايه او الوضع ايه؟
طيب ما هو انا جاوبتك يا حجة وقلت لك ان هي ما ليس لها حق ان هي ترجع في الكلام السابق.
هي حالت علينا الناس
لكن
هي حيل علينا الناس وبتقول انا ما قلتلكوش كده نكرت نهائي.
يعني ما كانش فيه ما كانش فيه شهود ولا حاجه؟
يعني وزوجي وكده يعني وناس برضو من ولاد اخوها شاهدين يعني.
ايوه.
بس هي قالت لك لا انا ما قلتش ان انا مش عايزه خالص.
خلاص انا جاوبتك يا حاجة وقلت لك ملهاش الكلام ده اصلا، ملهاش تقول انا عاوزة بعد ما قالت مش عاوزة، لا يصح ان هي ترجع وتقول انا عاوزة. لكن انتوا شايفين ان هم ضاغطين عليكم وعاملين لكم شوشرة في البلد والكلام ده، لان الناس للأسف الشديد اهل البلد اهل العيلة حتى المقربون ما بيستوثقوش، يعني مجرد ما هي تقول انا عاوزه حقي ويتصور الناس ان اخوها مانع حقها، يعني واكل حقها، وهو الاخ مش واكل ولا حاجه. الاخ هي اللي تنازلت له سابقا عن الميراث وهي النهارده بترجع في كلامها. نسال الله عز وجل ان يصلح الاحوال وان يهديها سواء السبيل، لانه هذا المال اللي هي بتاخده ده مال لا وجه لها فيه ولا حق لها فيه. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك يا بنتي، تفضلي.
عايزة أسأل كم سؤال يا شيخ لو سمحت.
خيرا.
إن شاء الله. عايزة أعرف يا شيخ لو سمحت دلوقتي في يعني زمن الخفية والانشغال والفتن ده، إذا قلت مثلا لأبنائي إحنا نعمل صحبة صالحة مع بعضينا وتعالوا نتفق مثلا لمدة أسبوع مثلا يوميا كل واحد فينا مثلا يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة.
أيوة.
الأسبوع اللي بعده مثلا نيجي مثلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. بعد كده نطبق مثلا آية من القرآن، اجتنبوا كثيرا من الظن لا يغتب بعضكم بعضا. هل ده كده يعتبر من البدع؟
حاضر. ده سؤال.
السؤال الثاني، لو دار حوار بيني وبين ابنتي اختي لي، هي يعني هي بتحكي كلامها في غيبة الاحد، لكن انا بسمع على اساس اني اوجه اللي قدامي او ان انا اخد احتاط واخد الحذر.
أيوة.
هل ده يعتبر غيبة مشتركة وفيها اسم؟
حاضر.
السؤال الثاني، السؤال الثالث، هل سب الدين كفر مخرج عن ملة الاسلام؟
حاضر.
لو الزوج مثلا سب الدين، طب يعني ما حق يعني حكم الزوجة ايه، او ماذا تفعل الزوجة الى ان يتوب والى ان يغتسل وكده اذا كان كفر؟
حاضر.
اخر سؤال معلش يا شيخ، ربنا يكرمك، في معلمة تقول للمتعلمات يعني للاخوات معاها ان من ترك فرضا واحدا كفر تكاسلا كفر، واللي بيصلي يوم ويقطع يوم برضو كفر، ده كافر.
ايوه.
فربنا يكرمك يا شيخ يعني. وجزاك الله خيرا.
الله يكرمك. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي يا بنتي.
اول سؤال انا كنت سالته قبل كده بس انا ما وضحتوش لك وانا بسالك.
اتفضلي.
لما سألت ان انا لو في خمار وانا لابساه ينفع اصلي بيه؟
لما ايه؟
انا لابسه خمار، لو انا لابسه خمار او طرحه وانا بصلي بحطه قدامي وبسجد، بس انا لابساه فبطلع وبنزل بيه.
يعني بتفرشيه قدامك في مكان السجود يعني؟
هو انا لابساه بس باجي اسجد بقوم فرده قدامي وساجده عليه.
حاضر.
بس السؤال الثاني، لو انا منتقبه فما ببقى يعني خارج البيت فبرفع النقاب وانا بصلي، فقالوا لي لا لازم القورة بالانف يكونوا لازقين على الارض، هم فيجوز لي ان انا لازم اشيله خالص ولا عادي؟
حاضر ماشي يا بنت. اخونا حمدي.
ايوه
تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ شعبان؟
اللهم لك الحمد، الحمد لله.
والله احنا كنا اشتريت بيت وعايزين زوجتي عملت استخاره يعني كذا مره يعني، وبعدين يعني هو طبعا مش شرط هي بس في رؤيه ولا حاجه في الاستخاره يعني لكن قدرا كده كانت كل مره تعمل استخاره تشوف رؤيه مش كويسه.
ايوه
حاجات مش كويسه في اللي صار، سواء رؤيه او يعني او حلم.
ايوه
مقابر بتاع كده. فاحنا دلوقتي مترددين يعني عايزين نسال يعني هل يعني ناخد بالحلقه بالرؤيه دي اللي شافتها ولا فك الله والروح؟
حاضر
الله
ماشي يا عم الحاج حمدي. طيب اختنا أمة الله سألت ما شاء الله 3-4 أسئلة، فبتقول هي مع أولادها في البيت، يبدو الأسرة يعني مع بعضهم، بتقول لهم طبعا عشان الفتن وسوء معاملة الناس لبعضهم في الخارج فخلينا نعمل في البيت أسرة صحبة واحدة. فكرة جميلة، فكرة تربوية رائعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والثبات والتوفيق. وخلونا من لوازم هذه الصحبة أن نتعاهد أنفسنا بأنفسنا ببعض التعبد، خلونا نجتهد في الذكر، خلونا نجتهد في التسبيح النهاردة ولا الأسبوع ده، خلونا نجتهد في الاستغفار، خلونا نجتهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سواء حددنا عددا أو لم نحدد عددا. فهل هذا من المحدثات والبدع؟ لا أبدا، هذا ليس من المحدثات ولا من البدع ولله الحمد والمنة، إنما هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا من باب التربويات الحسنة داخل البيت. الأم تفعل هذا أو الأب يفعل هذا، أو الأم والأب يفعلان هذا مع الأسرة ومع الأولاد، هذا يزيد تماسك الأسرة وينمي روح التدين والالتزام داخل الأسرة. فحينما نشجع بعضنا بعضا أو يشجع بعضنا بعضا على مثل هذه الأعمال المستحبة من الذكر وأوجه التعبد، فإن هذا شيء طيب وأمر طيب، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. حتى لو حددنا الأعداد، قلنا مثلا أن نستغفر النهاردة 100 مرة ونسبح 100 مرة ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، كم كثير من السلف يرد عنه أنه كان يسبح 1000 مرة ويصلي على النبي 1000 مرة، أو يستغفر 3000 5000 مرة. هذا شيء معهود عند بعض السلف، هدانا وفقنا الله عز وجل لهديهم وسيرتهم، وجعلنا وإياهم ممن يحسنون العمل ويقتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي مرثد الغنوي تقريبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. حدد عدد عليه الصلاة والسلام. وردت أحاديث فيها تحديد أعداد، من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة. ورد تحديد أعداد في الذكر بعد الصلاة المفروضة، سبحان الله 33، والحمد لله 33، الله أكبر 33، وختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأمثال هذا كثير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فده نوع من التربية الإيمانية ونوع من لوازم الصحبة، ألا وهو التعاون على البر والتقوى، وليس تعاونا على محدثة ولا على بدعة ولا على إثم، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طبعا أختنا بتسأل لأنه في كتير من إخواننا وأخواتنا الملتزمين والملتزمات عندهم حساسية بالغة من أمر المحدثات والبدع. هذا في حد ذاته له وجه طيب، اللي هو الحذر من المحدثات والبدع التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إياكم ومحدثات الأمور، أو بداية الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وحذر قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. فالحساسية دي لها وجه طيب إن إحنا نكون حذرين من المحدثات والبدع، لكن في نفس الوقت يتوقعنا في مطب آخر، ألا وهو التوسع في وصف الأعمال والأقوال بالمحدثة والبدعة، التوسع في التبديع لكثير من الأعمال ولكثير من الأقوال. وفي الحقيقة الأمر لا يعدو أن يكون شيئا مأثورا عن السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، ربما يأتي أحد يعني من النساء الصديقات أو الأقارب أو غيرهم يعني الجارات، وهي تحكي مشكلة بينها وبين طرف ثالث، وبالطبع تذكر ما دار بينهما من مشكلة ومن خصام ومن سوء، فذكر هذا الطرف الثالث في حوار الطرف الأول معايا، هل يكون هذا من الغيبة؟ ولا يكون من الغيبة، لأن أهل العلم استثنوا مقام الشكوى من أن يكون غيبة. أنا لما بشكو إلى القاضي أو بشكو إلى أب الولد اللي عمل الغلط أو بشكو إلى عائلة الرجل اللي عمل غلط، هذه الشكوى التي فيها ذكر المساوئ التي دارت بيني وبين من أخطأ في، هذه الشكوى استثناها أهل العلم وجعلوها ليست من الغيبة المحرمة. كذلك استثنوا مقام الاستفتاء، الإنسان لما بيروح للمفتي بيحكي له الواقعة بخيرها وشرها كما يقولون، فهذا أيضا مستثنى أن يكون من الغيبة، إنما هو من الأشياء المباحة، خاصة وأنت كمستمعة قصدك أن توجهي وأن تنصحي في النهاية. أنت لما تستمعي إلى القصة في النهاية انصحي ووجهي الطرف اللي معاك بما يرضي الله تبارك وتعالى، فإنما الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكوني أمينة في هذه النصيحة، لا تجاملي الطرف الذي يحكي معك بحكم أنه موجود بين يديك، إنما قولي الحق ولو على نفسك أنت شخصيا، فحينما تستمعين من ناحية وتنصحين وتوجهين بما ترونه صوابا من ناحية ثانية، فهذا إن شاء الله عمل صالح طيب، وربما يكون هو من إصلاح ذات البين. نسأل الله أن يكتب لنا ولك الأجر والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث، هل سب الدين بالفعل مخرج من الملة؟ نعم، سب الدين، سب دين الإسلام طبعا مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. سب الله تبارك وتعالى وسب النبي وسب القرآن وسب الدين، كل هذا من مخرج من الملة، هو من الكفر الأكبر وهو مخرج من الملة والعياذ بالله. إنما في بعض الأحيان يكون السب ليس المقصود به دين الإسلام، إنما يكون المقصود به معاملة، سوء معاملة الطرف الذي معي أساء إلي، فربما يسب الطرف له دينه يعني طريقته في المعاملة وسلوكه وأخلاقه الرديئة، لكن لو كان يسب وهو يقصد دين الإسلام بالفعل فإن هذا السب يكون كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الرابع، الله يكرمها، المعلمة تقول للمتعلمات الأخوات بين يديها أن من ترك فرضا واحدا من الصلاة كفر، وأن من يصلي يوما ويقطع يوما فقد كفر. على العموم المقولة الشق الأول منها هي مقولة الحنابلة القدامى عليهم رحمة الله تعالى، لأن مذهب الحنابلة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يرون أن تارك الصلاة حتى ولو كان تركه كسلا فإنه يكفر كفرا أكبرا مخرجا من الملة. هذا اعتقاد أو قول الحنابلة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور الأئمة من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم من أهل العلم، فإنهم يرون أن من ترك الصلاة تكاسلا أو إهمالا أو شيء من هذا القبيل فإنه لا يكفر، وإن سمي في بعض الأحاديث أن فعله كفر إنما المراد به كفر العمل وليس كفر الاعتقاد المخرج من الملة. أما العبارة الثانية اللي بيصلي وبيقطع فإن إطلاقها لم يرد كثيرا على ألسنة الحنابلة القدامى، هم يعتبرونه في هذه الحالة مرتكبا لكبيرة من الكبائر، ألا وهو أنه يقطع في الصلاة يهمل في المحافظة على أداء الصلاة. ففرق بين من ترك إقامة الصلاة فهذا يطلقون في حقه الكفر عند الحنابلة، وفرق بينه وبين من لم يحافظ على الصلاة، صلى وقطع يعني لم يحافظ على الصلاة، والله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقالوا الذي يهمل أو يضيع المحافظة على الصلاة فيصلي ويترك هذا لم يطلق عليه الكفر الأكبر المخرج من الملة، إنما قالوا هو فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر. وكما ذكرت جمهور أهل العلم لا يرون من ترك الصلاة تكاسلا لا يرونه كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، إنما الجميع يتفق على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لفرضيتها فإنه كافر كفرا أكبرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. فأختنا تأخذ بقول المذهب الحنبلي، وإن كان الواجب عليها إن كانت طالبة علم أن تبين قول جمهور أهل العلم حتى يكون هناك نوع من التوازن والاعتدال في طرحها للمسألة، ولا يصح ونحن في فترة ظهور مبشر للعلم الشرعي ولله الحمد والمنة لا يصح في هذا الوقت أن نربي أبناءنا وإخواننا وأخواتنا على القول الواحد في المسائل الفرعية المسائل العملية، لأن هذا يضيق الصدور ويجعل الإنسان منا ينغلق على هذا القول الواحد، وإذا اصطدم مع أخيه الذي يدين الله عز وجل بالقول الثاني حصل بينهما الشقاق وحصل بينهما الاختلاف. ليه؟ لأنه تربى أو الأخت تربت من المعلمة أختنا ديت على القول الواحد فقط، هذه طريقة خطأ جدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد الله يكرمها بتصلي وهي لابسة الخمار ولله الحمد والمنة، لكن لما بتسجد بتفرد طرف الخمار على الفرش أو على الأرض لتسجد عليه، هل هذا الفعل صحيح؟ يعني هذا الفعل خلاف الأولى، ليه؟ مدام الأرض طاهرة حتى لو بنصلي على السيراميك على الأرض يعني على البلاط، أو بنصلي حتى على التراب في الغيط أو فوق السطح مثلا، فمدام بنصلي على التربة الطاهرة فلا يلزمنا أن احنا نفترش شيء، لا يلزمنا، لكن إن فعلنا اتقاء لخشونة الأرض أو حصباء أو اتقاء للشمس والحر ولسعة الشمس فإن هذا يجوز في هذه الحالة. لكن لو بتصلي في البيت الله يكرمك وكده كده في فرشة صلاة أو في سجادة أو في مكت فلا داعي للتكلف أن تضعي الخمار أسفل الجبهة حتى لا تتكلفي فعل هذا ويكون فعلك خلاف الأولى، لكن لا تقلقي، في كل الأحوال الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة مع كراهة ما تفعلين كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني منتقبة وبتقول لما بصلي خارج البيت قالوا لها ده لازم ترفع النقاب عشان الجبهة تسجد على الأرض. لا أبدا، احنا نعمل الكلام ده لما نكون في البيت، إنما إذا كنا خارج البيت حيث ما ظنت أن يطلع على المرأة الأجانب الذين لا يحلون لها، ناس مثلا ابن خالها ابن عمها ابن الجيران، لو هي متضيفة عند حد مثلا أو بتصلي في جهة العمل فالزميل رايح والزميل جاي والكلام ده، ففي هذه الحالة تصلي وأنت بنقابك كاملا، وليس هناك ضرورة ملحة أنه يعني لا يكون هناك عازل بين الجبهة وبين الأرض، وإلا ما كناش فرشنا أصلا فرشة للصلاة وهي تعزلنا عن الأرض تماما. احنا في البيت بنحط السجادة ونصلي عليها، بنحط المكت وبنصلي عليه، يعني مش لازم نصلي على الأرض يعني الأرض، إنما اللي لازم إن الجبهة توضع على الأرض بالفعل، يعني على الأرض حيث كانت مفروشة ولا غير مفروشة. لكن وانت برا البيت الله يكرمك لا داعي لرفع النقاب خشية أن يطلع عليك أو يراك من لا يحل لهم رؤيتك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا حمدي بيسأل يا ترى الاستخارة لما نشوف بعدها رؤية ولا حلم ولا الكلام ده، والرؤية بتبقى مش قد كده والحلم وحش ومزعج، هل ناخد بالكلام ده؟ لا لا أبدا، لا يلزم كما ذكرت يا أخانا الكريم عمنا حمدي، لا يلزم أن الواحد يستخير فيشوف رؤية كويسة عشان يعمل أو يشوف رؤية وحشة عشان ما يعملش، هذا لا يلزم مع الاستخارة. إنما كل اللي قاله أهل العلم في موضوع الاستخارة إن ربنا سبحانه وتعالى بيمن على العبد بحاجتين، الحاجة الأولى انشراح الصدر للأمر الذي استخار عليه، الأمر الثاني تيسيره أو تعسيره، يعني إما صدره ينشرح فربنا ييسر له تبقى عمل نعمتين، نعمة انشراح الصدر ونعمة تيسير الأمر، أو إنه الصدر ينقبض من الاستخارة ديت فلا يتم له الموضوع، وبالتالي عليه أن يتوقف، ويبقى هو ده العمل بالاستخارة. إنما الرؤية في حد ذاتها لا يؤخذ منها أحكام ولا يؤخذ منها مخاوف، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات، ولا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يبقيها الله عز وجل وأن يقيل عثرتها، ولا تنسوا أن تدعموها بحر مالكم من الصدقات العامة أو صدقة جارية أو من زكوات الأموال أو غير ذلك من الدعم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات. شكري وشكر حضراتكم موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين إن شاء الله عز وجل في 4 عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.